بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه:
لا حسبك إلى هنا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتمام الآية: ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فبان بهذا أن الآية المترجم عليها، وهي آية القصص، تحتوي على ثلاث جمل. الجملة الأولى: إنك لا تهدي من أحببت. والثانية: ولكن الله يهدي من يشاء. والثالثة: وهو أعلم بالمهتدين. وفي الجملتين الأوليين نلحظ أن الحق جل ثناؤه خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم مبينا أنه لا يملك الهداية لمن أحبه، وأن الهداية بيد الله يهدي بها من يشاء. وهذه الآية نظيرها من سورة البقرة، قوله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وها هنا سؤال، وهو أنه في آية الشورى أثبت الهداية لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهنا نفاها عنه. وآية الشورى هي قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والجواب أنه لا معارضة بين الآيتين، وذلكم أن المنفي في آية القصص هي هداية التوفيق والقبول، والمثبت في آية الشورى هداية الدلالة والإرشاد، ويصح تسميتها هداية الدعوة لقوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى. الحديث. والحاصل أن الهداية هدايتان، إحداهما هداية التوفيق والقبول والانقياد والإذعان لما جاء من عند الله من الهدى ودين الحق، وهذه هي محض حق الله سبحانه وتعالى الخاص به، فليست لأحد من البشر، بل ليست لأحد من الخلق، لا يملكها نبي مرسل ولا ملك مقرب عليهم الصلاة والسلام، ولا من دونهما من الخلق. والقسم الثاني هداية الدلالة والإرشاد، وهي التي بعث الله بها النبيين والمرسلين، وبها أنزل الكتب لإقامة الحجة على الخلق، وهذه يملكها النبيون والمرسلون والأخيار من أصحابهم وأتباعهم. والجملة الثالثة وهي قوله وهو أعلم بالمهتدين، يعني أن الله سبحانه وتعالى أعلم بمن هو مستحق للهداية، فيتحصل لدينا أن الخلق قسمان، قسم سبق في علم الله وسبق في علم الله أنه تغلب عليه الشقوة، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وهذا لا يخاطب النبيون والمرسلون إزاءهم إلا بالدلالة والإرشاد، وذلكم من باب الإعذار بإقامة الحجة عليهم، لأن البشر أو لأن الخلق من الجن والإنس لو لم تبعث إليهم الرسل وتنزل عليهم الكتب بواسطة الرسل عليهم الصلاة والسلام لاحتجوا على الله عز وجل فقالوا يا ربنا لم ترسل إلينا رسولا ولم تنزل علينا كتابا، فكيف نعلم الهدى من الضلال والحق من الباطل والكفر من الإسلام إلى غير ذلك. فأنزل سبحانه وتعالى الكتب وبعث الرسل كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والقسم الآخر من الخليقة هم من سبق في علم الله أنهم منقادون لما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب من الهدى ودين الحق، وهؤلاء هم الذين يهديهم الله سبحانه وتعالى. وثمة وجه آخر وهو أن من عباد الله من اجتمع في حقه القدر والشرع، وهؤلاء هم الأخيار من أصحاب النبيين والمرسلين وأتباعهم، جعل الله وإياكم منهم، فإن الله بفضله ورحمته عليهم جمع لهم بين الهدى شرعا وقدرا. مثال ذلكم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وإخوانه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم ومن تبعهم بإحسان من المؤمنين إلى يوم القيامة، هم الذين جمع الله لهم بين الإرادة الكونية القدرية وبين الإرادة ماذا؟ الشرعية. والقسم الثاني من نفذت فيه الإرادة الكونية القدرية، وهم من لم يقبل هدى الله سبحانه وتعالى، وإن كانت الحجة قد قامت عليهم دلالة وإرشادا بماذا؟ بإرشاد الرسل وإنزال الكتب. مثال ذلك يرحمك الله أبو لهب وأبو جهل وابنا خلف أمية وأبي والوليد بن المغيرة ومن كان على شاكلتهم إلى يوم القيامة، فهؤلاء نالتهم هداية ماذا؟ هداية الدلالة والإرشاد، وحجبت عنهم هداية ماذا؟ التوفيق. هداية التوفيق، لأنهم ليسوا أهلا لتلكم الهداية، ليسوا أهلا لها. سبق في علم الله وكتب وسبق في علم الله أنهم ليسوا أهلا لهداية التوفيق والقبول، ولذلك حجبها عنهم. نعم. وهذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد تظهر من سبب نزول الآية، وذلكم سيظهر من سياق حديث الباب، فإن من تأمله جيدا ظهر له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لم يملك هداية التوفيق والإرشاد والتي بها تنال السعادة في الدنيا والآخرة لرجل من أقرب الناس إليه وهو عمه أبو طالب، فإن من دونه أولى ألا يملك ذلك. وبهذا يعلم أن من تزعم فيهم الولاية ويطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله هم في منتهى العجز عما عن تحقيق ما يطلب منهم، وأن الطالبين منهم ذلك هم سفهاءهم ضعفاء العقول سفهاء الأحلام، فإن العقل السليم والحلم الرشيد قاضيان بأن الإنسان لا يقصد إلا من به تتحقق حاجاته وتقضى، أليس كذلكم؟ وأن السفيه الجاهل هو من يعمد إلى من هو عاجز عن قضاء حاجاته وتحقيق مآربه ومطالبه. نعم.
قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
هذا الحديث يتضمن فوائد عدة، من استوعاها وفقهها علم علم اليقين أن الأمر كله لله، وأنه لا يملك أحد من المخلوقات شيئا إلا ما يمن الله عليه به، ومن تلكم الفوائد جواز رواية الإنسان ما تحمله في كفره وقبوله منه إذا أسلم. فإذا تحمل رجل أو امرأة خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم حال كفره ثم أداه بعد إسلامه قبل منه. ونظائر هذا كثير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية جواز عيادة المشرك في مرضه لدعوته إلى الله، وهذا ملحوظ جلي ظاهر من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب. نعم. الفائدة الثالثة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية أبي طالب إلى الإسلام، ولذلك زاره في مرض موته وهو على فراش الموت حين حضرته الوفاة، يعني مقدماتها وعلاماتها قبل الغرغرة، أما بعد الغرغرة فلا ينفع أحد إيمانه، فلا ينفع أحدا إيمانه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد، أو قال أحدكم ما لم يغرغر، يعني تحشرج روحه في حلقومه. أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحسنه. الفائدة الرابعة الرد على من زعم أن أبا طالب وأسلافه مثل عبد المطلب ماتوا على الإسلام، بل ماتوا على الكفر، والحديث دليل صريح على أن أبا طالب لم يسلم. وهنا سؤال: الكفر الأكبر أنواع، وأهمها خمسة، فمن أيها كفر أبي طالب؟ هو من كفر الإباء والاستكبار مع التصديق، مثل كفر إبليس، فهو يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله وأن ما جاء به حق، ومع هذا استكبر واستنكر وأبى. الفائدة الخامسة الحذر من جلساء السوء، وهذا واضح صريح من جلدي ذينكم الرجلين في شمل أبي طالب عن قبول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إياه إلى الإسلام، وجدهما في أن لا يفارق دين آبائه، إذ قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ الفائدة لعلها السادسة الحذر من تقليد الآباء، والمراد التقليد الأعمى، فإن حجة المشركين كلما جاءهم نبي عارضوه بقولهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وقولهم أتأمرنا أن نترك ما يعبد آباؤنا إلى غير ذلك من الآيات التي هي صريحة في معارضة المشركين دعوة النبيين والمرسلين إليهم بهذه الحجة الواهية. وما سلم إلا من سلمه الله. الفائدة لعلها السابعة أن الأعمال بالخواتيم، وهذا يستوجب من المسلم أن يسعى لتحصيل الأعمال الصالحة والجد فيها من فرائض ونوافل، رجاء أن يختم الله له بالخاتمة الصالحة. وقد جرب من سنة الله أن من عرف بالتقوى والصلاح تكون خاتمته طيبة، ومن عرف بالعناد والاستكبار والاستنكار عن الطاعات في الغالب تكون خاتمتهم سيئة. الفائدة الثامنة أن أبا طالب لو قال هذه الكلمة لنفعته، وهذا مستنبط من قوله صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وفي رواية قل كلمة الإخلاص، فلو لم تكن نافعة له ما كرر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك، ولكان خطابه لغوا، وحاش أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام أن يخاطب بلغو الحديث، بل كلامهم كله صدق وحق، لأنهم عليهم الصلاة والسلام لا ينطقون عن الهوى بل يتكلمون في الناس ويخاطبون الناس بما أوحى الله إليهم به من أمره ونهيه وأخباره وجميع شرعه. الفائدة التاسعة أن المشركين يعلمون معنى لا إله إلا الله، وأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم ليس مجرد قولها، فلو كان المطلوب قولها ما امتنعوا من ذلك، ولكن الذي منعهم هو ما هو متقرر عندهم من فصيح لغتهم وصريحها أن من قال لا إله إلا الله خلع ما دون الله عز وجل ومن معه من العباد. ولهذا ماذا قالت قريش؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وبهذا تعلمون أن إحدى كبرى الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة حينما يقررون في معنى لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله ولا يحيي ويميت إلا الله، أنهم أضل من أبي جهل في دعوتهم هذه. أبو جهل أعقل منهم، أبو جهل يعلم. فهؤلاء الناس الذين لهم إمارات وقيادات وتتبعها ملايين ما شاء الله يريدون أن يدعو الناس إلى توحيد الربوبية، وقد أقر به من قبل أبو جهل وأضرابه، وإنما قتل أبو جهل وأضرابه على ماذا؟ على إنكارهم توحيد ماذا؟ الألوهية. فهذه الجماعة مضحوك عليها من غلاة المتصوف الهنود، ويريدون أن يضحكوا علينا، وقد جندوا من بني جلدتنا من هم سلم لهم وجسور يعبرون من خلالهم إلينا. والسنة ولله الحمد غالبة، وأهلها غالبون وإن قلوا، العاقبة الحميدة لهم. لا 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 لا، التوحيد عندنا ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، كلها لا نفرق بينها. أما أن تدعو الناس إلى توحيد الربوبية، لا، ما جئت الذي ما أقر به أبو جهل. فانظروا كيف الضلال المحبوكة. لو كان معنى لا إله إلا الله وما تقرره يا هذا لسبقك أبو جهل، ما ردها أبو جهل. وأحد ذيلكم الرجلين وهو عبد الله بن أبي أمية المخزومي أسلم فحسن إسلامه رضي الله عنه، وأما أبو جهل فقتل يوم بدر على الشرك والكفر عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى من شرحنا لهذا الحديث. بقي أشياء. الحديث تضمن كذلك فوائد، فالفائدة العاشرة وجوب قطع العلاقة بين المسلم وبين من مات على الكفر من أقاربه. وهذه من أين تستفاد؟ نعم، نهي الله عز وجل نبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لعمه أبي طالب. وانظروا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا لمن؟ للمشركين، ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذا البيان الرباني قاض بأن من مات على اليهودية أو النصرانية هو كافر ولا كرامة عين، كافر ولا كرامة عين، مثل من مات على الشرك هو كافر. نعم، فمن مات على الكفر شهد له بأنه كافر. وفي الحديث الصحيح من مر على قبر رجل من المشركين يعرفه فليقل: يا فلان ابن فلان إني أبشرك أنك من أهل النار. فبشروا من مات يهوديا أو نصرانيا أو هندوكيا أو غير ذلك، بشروه بالنار، النار مأوى، لا فرق بين قرشي وغيره ما دام مات على الشرك ومشرك. ثم انظروا ألفتها العظيمة التي تضمنها من الكلام ما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وفيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا، صدق الحديث. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. هنا قد يحتج بعض المتحذرقة بما وعد الله، بما وعد الخليل صلى الله عليه وسلم أباه بالاستغفار له، فيرد عليه بهذه الآية. وبهذا تعلمون أن من ترحم على الباب، الله ماذا نقول فيه، ومن يعني الحقيقة ضائع ضال مضل، يترحم على عبد مات على الكبر، سبحانك يا ربي هذا بهتان عظيم. لكن يقولون إذا عرف السبب بطل الأجل، هذا ممن استحكمت فيه قاعدة المعذرة والتعاون، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وهذه القاعدة هي بوابة البدعة والكفر، بوابة واسعة لانفتاح البدع والكفر على أهل الإسلام، فجميع النحى الضالة هي تحت مظلة هذه القاعدة في الشطر الأخير، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. سواء كانت النحى الضالة منتسبة للإسلام كالرافضة، أو غير منتسبة للإسلام كاليهودية والنصرانية. وقد أفضت في هذه القاعدة في مقامات متعددة ومجالس مختلفة، والأشرطة موجودة عند التسجيلات فليراجعها من شاء. نعم. الباب الآخر.
قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم.
أتم بارك الله فيكم في السامعين، أتم من المصحف.
قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا.
هذه الآية تتضمن نهي أهل الكتاب عامة والنصارى خاصة عن الغلو في الدين، والغلو هو الإفراط والزيادة على الحد المشروع. فإذا نظرنا في حال اليهود وجدناهم غالين في العزي، فقالوا إنه ابن الله. وإذا نظرنا في النصارى وجدناهم غالين في المسيح ابن مريم وأمه عليهما الصلاة والسلام، فعبدوهما من دون الله. نعم. والقاعدة الشرعية أن كل ما ذم عليه الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب فالذم متجه إلى هذه الأمة إن سلكوا سبيله وشابه. وهل من هذه الأمة مشابه لأهل الكتاب في الغلو؟ نعم، غلاة المتصوفة يعبدون من يزعمون فيهم الولاية فيقربون لهم القرابين ويستغيثون بهم أحياء وأموات فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وقد قدمنا شروط الاستغاثة بالمخلوق، والرافضة غلوا في آل البيت فرفعوهم إلى مرتبة الألوهية. هذه القاعدة العامة. ثم لنمعن النظر في آية النساء هذه مرة أخرى، فنستنبط منها فوائد غير ما تقدم. الفائدة الأولى أن العبادة هي محض حق الله سبحانه وتعالى، ولا حق فيها لأحد من الخلق. وثانيا، فائدة ثانية، أن نسبة الولد إلى الله كفر وردة مستقلة. والفائدة الثالثة هي دليل على وحدانيته سبحانه وتعالى، وكذلك هي دليل على كمال غناه. وتلكم الفائدة سعة ملكه، وأنه له ما في السماوات وما في الأرض، وأنه كافل من توكل عليه، ولا يملك هذا أحد إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا.
الله الودة أو ودة. نعم. لا تذرن ودا ولا. نعم، هذا قرأ نحفظها ولا فتح الواو.
نعم نعم. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت.
أقول: إذا ضممت هذا الحديث إلى الآية التي صدرت بها الترجمة ظهر لك أولا أن البدعة بريد الكفر وسلم، وذلكم أنه قبل مبعث نوح صلى الله عليه وسلم كان هؤلاء الصالحون، فصورهم قومهم ليتأسوا بعبادتهم، وما كان لديهم غير ذلك. فلما طال الزمن وهلك الصالحون والعلماء عبدت من دون الله. وفي بعض الأخبار أن الشيطان أوحى أولا إلى القوم أن صوروا هؤلاء الصالحين واجعلوهم في قبلتكم كي تتذكروا عبادتهم. ثم لما طال الزمن وهلك العلماء وفشى الجهل، أوحى الشيطان إلى أولئك الجهلة أن آباءكم ما صوروا هؤلاء إلا ليعبدوهم ويتقربوا بعبادتهم من الله، فعبدت من دون الله. فبعث نوح صلى الله عليه وسلم ولبث في القوم 1000 سنة إلا 50 عاما، وما آمن معه إلا القليل، قيل 8 وقيل 80 وقيل 800. وعلى جميع هذه التقديرات فإن نوحا صلى الله عليه وسلم مضى عليه 150 عاما لم يجبه أحد، ثانيا أن الأصل هو التوحيد، والشرك أمر طارئ يوضحه هذه القصة وحال أهلها وتطورهم. وينضاف إلى هذا ما أخرجه مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه، وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يقول الله تعالى: وإني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن ذكر الله وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به عليهم سلطانا وحرمت عليهم ما أحللت لهم. فالوثنية طارئة، والأصل هو التوحيد. وفي الحديث الصحيح الآخر: هل كان آدم نبيا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: كم بينه وبين آدم، كم بينه وبين نوح؟ قال: 10 قرون ليس فيها إلا التوحيد. ثالثا: الحذر من فتنة التصاوير، فإن إشهار التصاوير بما فيه تعظيم لهم، ومن ذلكم تعليقها في واجهة البيوت والمداخل، هذه فتنة عظيمة. الفائدة الرابعة: الحذر من البدع، ووجوب التمسك بالسنة، والفائدة الخامسة وجوب أو يجب على المسلم أن يبتعد عن أفكار البشر، فإن أفكار البشر مهما عظم أهلها ومهما كبروا فليست بمعصومة وليست هي دينا يدان لله به، وإنما الدين هو ما جاء في الكتاب والسنة ونذكر هنا بقاعدة ذكرها ابن القيم رحمه الله وعلى ما أظن في صفحة 38 أو 36 من الجزء الأول من زاد المعاد، خلاصتها أن من أسس للناس قواعد وأنشأ لهم أقوالا بفهمه وتأويله فيجب عرضها على الشرع، ولها ثلاث أحوال: إحداها شهادة الشرع بصحتها، هذه مقبولة. الثانية أن يشهد الشرع بمخالفتها، فهذه مطروحة لا تقبل، مرفوضة. الثالثة أن لا يوجد في الشرع ما يشهد لها ولا عليها، فهذه الأمر فيها موقف، ولا يحق لأحد أن يلزم بها غيره، فافهموا هذا بارك الله فيكم. فمن القواعد الفاسدة قاعدة المعذرة والتعاون، ومنها قاعدة يقررونها يقولون: قول المتكلم صواب يحتمل الخطأ، وقول السامع وقول السامع أو رد السامع نحو ذلك من العبارات خطأ يحتمل الصواب، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، فإن الحكم للشرع حكم للشرع. ولهذا فإن أهل السنة أهل السلفية يزنون ما يرد عليهم من أقوال الناس وأعمالهم بميزانين، وذلكم الميزانان هما النص والإجماع، فما وافق نصا أو إجماعا قبل، وما خالف نصا أو إجماعا رد. نعم.
قال: وقال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم.
هذا شرح مختصر وفيه التنبيه إلى أن قصد المشاهد والمآثر والتعبد لله عندها سبب للوقوع في الشرك فيما بعد. نعم.
قال: وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه.
هذا الحديث يتضمن أمرا ونهيا، ومن الحكمة وحكم العظيمة الباهرة التي أودعها الله شرعا أنه لا ينهى العباد عن شيء إلا عوضهم ما هو خير منه في عاجل الأمر وآجله. فانظروا مثلا على سبيل المثال، أليست السرقة محرمة؟ ما أظن أحد يقول غير بلى. هل أحد يقول بلى غير بلى؟ أليست السرقة محرمة؟ تمام. طيب ما العوض؟ الكسب، السعي في طلب الكسب الحلال خير منها. طيب، أليس وضع الشهوة في غير ما يملكه الإنسان محرم؟ الجواب بلى، ليس كذلك؟ طيب، ما العوض؟ النكاح. النكاح، فإن المرأة يكتسب منه عفة وحصانة وأجر، كل من الزوجين يؤجر على ما يبذله لإعفاء الآخر، بالإضافة إلى ما يمن الله به عليهما من أولاد صالحين. أما الطريق الآخر فليس فيه شيء، هو فساد في العاجل والآجل. فالنهي، المنهي عنه إطراؤه، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. وإطراء النصارى المسيح أنهم عبدوه من دون الله، قالوا فيه هو الله، وقالوا ابن الله. نعم، والإطراء هو الإفراط والزيادة على ما يجب أو على ما أوجب الله عز وجل من الإطراء على الحد الذي شرعه الله عز وجل، هذا إطراء. الثاني بيان المنهج الحق فيه صلى الله عليه وسلم، قولوا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله. وقد شرف الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بعبوديته، بوصفه بالعبودية في مقامات عدة، منها مقام الإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، من أين؟ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ومنها إنزال الكتاب عليه، ذلكم الكتاب الذي جعله الله هدى للناس وبينات من الهدى وإخراجا للناس من الظلمات إلى النور بإذن الله. قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ومقامات أخرى. فمحمد صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب بل يصدق ويطاع بفعل ما يأمر به وترك ما ينهى عنه. هذا هو المنهج الحق فيه صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة على هذا جميعهم، علماؤهم وعوامهم. أما أهل البدع فليسوا كذلك، أهل البدع يغلون في محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلكم قول البصيري في البردة: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ماذا أبقى لله شيئا. ومع هذا بعض المنتسبين للعلم وهو كبير 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 جدا يقول ما فيها شيء، قصيدة البصيري ما فيها شيء، والله قلبك هو اللي منكس يا مسكين، وإن كنت هذا الملبس عليه قلبه والله منكس، نسأل الله العافية والسلامة. البدع ما تحل، البدع لا تحل في قلب إلا أفسدته وأظلمت عليه. أبدا لا ينحاز أحد وإن كان منتسبا للسنة، لا ينحاز إلى أهل البدعة إلا وينزع من قلبه شيء من السنة. فانظروا هذا المسكين يقول ما فيها شيء، كيف ما فيها شيء؟ فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني من جود الرسول الدنيا والآخرة، ومن علومه علم اللوح والقلم. عجيب. نعم.
قال وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو.
هذا تحذير وسببه. إياكم والغلو، يعني الغلو في الدين. إياكم والغلو، والعلة والسبب أنه أهلك السابقين. هذا الحديث له قصة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر أمر الفضل أو أسامة، الفضل بن عباس أو أسامة بن زيد رضي الله عنهم، أن يلتقط له حجارة يرمي بها الجمرة. فالتقط له حجارة فقال مثل حصى الحج، ثم قال بهذا أرموا، فذكر الحديث. فانظروا الغلو منهي عنه حتى في رمي العقبة بالحجارة. بهذا يعلم أن الذين يرمون الجمرات بالعصي أو بالأحذية أو بالحجارة الكبيرة وقعوا في الغلو، ما عبدوا الله حق عبادته في هذه العبادة. والغلو مما يبغضه الله سبحانه وتعالى، لأنه منهي عنه، وجميع المنهيات هي غير محبوبة لله عز وجل، وهي من مغاضبه وأسباب سخطه. فالواجب على المسلم أن يقف حيث توقفه النصوص، لا يزيد على ذلك ولا ينقص. هذا هو طريق السلامة. نعم.
قال ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثا.
يعني هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والمتنطعون مفردها متنطع، والمتنطع هو الغالي في الشيء المجاوز في حده. وأصلها من نطع، وهو تكلف الفصاحة بما يكاد المرء أن يظهر فيه آخر لسانه، ثم بعد ذلك صارت مستعملة في كل ما هو مجاوز للحد. إذن الغلو التنطع غلو. فمناسبة الحديث لهذا الباب فيما أخبر به صلى الله عليه وسلم أن التنطع في العبادة هو هلاك. والتنطع ممقوت سواء كان في العبادة أو في التخاطب العادي، لأنه إن كان في العبادة فهو مجاوزة لما شرع الله عز وجل، وذلك بدعة. وإن كان في التخاطب الذي بين الناس فإنه مما تمجه الأسماع وتنفر منه الأذواق السليمة. فالخطاب كلما كان خفيفا على الأسماع محببا إلى الأذواق السليمة كلما كان مقبولا عند العقلاء. نعم.
انتهى
الباب. نعم.
نعم.
طيب.
هل ورد إليكم أسئلة؟
نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: لماذا جعل ابن عباس الرجال الصالحين من قوم نوح مع أنهم سبقوا نوحا عليه السلام؟
الظاهر أن الأمة واحدة، أمة نوح واحدة، قسم كانوا على التوحيد ثم طرأ لهم مطر، وقسم هم الذين أشركوا وفيهم بعث نوح صلى الله عليه وسلم. فالذي يظهر لي أن الأمة واحدة، الأمة واحدة يعني من حيث الانتساب. ولا شك أن ما قبل نوح صلى الله عليه وسلم ليسوا من أمته، نعم، مثل ما نقول قريش واحدة، نعم، منهم من سبق النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من أدركه، نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في قوله صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، هل هذا يدل على أن الأعمال ليست من مسمى الإيمان؟
ومن أين هذا؟ أوصيكم يا بني، أوصيكم يا بني أن تغضبوا قواعد أهل السنة، فإنها مصطلحات شرعية وليست شخصية، لأنها من المستنبطة من الكتاب والسنة. فإذا تقرر هذا فالحديث منزل على حالة خاصة وهي حالة أبي طالب، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحاج له عند الله بأنه مات على الإسلام، ولهذا من أسلم ثم لم يتمكن من العمل، ما تمكن من صلاة، لو أن شخصا أسلم الصبح ثم يعني قبل الظهر مات بحادث أو بأمر آخر، نقول مات على ماذا؟ على الإسلام، لأنه لم يتمكن من العمل، نعم. أو لو أن رجلا مثلا أسلم ثم أخذ سيفه فمات في المعركة مجاهدا في سبيل الله قبل أن يتمكن من صلاة ولا صيام ولا، نقول مات على ماذا؟ على الإسلام، نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى يعذر المسلم بجهله ومتى لا يعذر إذا أشرك بالله؟
أقول: الدليل قائم عندنا وعند المحققين من علمائنا وأئمتنا على أن المرأة يعذر بما يخفى على أمثاله، سواء في العبادات الاعتقادية أو العملية يعذر. فلو أن مثلا مسلما لقنه داعية جاهل، لقنه قول لا إله إلا الله، ثم قيل أنت دخلت في الإسلام ثم ترك، فصار يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، نقول هذا معذور، لأن هذا ما لأن هذا الداعية ما علمه معناها نفيا وإثباتا، علمه قولها فقط. وكثير من غير المسلمين من يهود من نصارى وسائر من الكافرة يسلمون على أيدي متصوفة غلاة قبورية يعلمونهم لا إله إلا الله، يعلمونهم الشهادتين قولا، ويصطحبونهم فيتعلمون منهم الذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله. فهؤلاء مسكي أخرجوهم من الكفر ولم يدخلوهم في الإسلام الذي يرضاه الله عز وجل. فهؤلاء لو ماتوا معذورين، أو لو ماتوا معذورون، لأنهم ما لم يعلموا الإسلام الصحيح. يعني أخرجوهم من كتاب، من ملة الكتاب مثلا إلى ملة وثنية، نعم، وإن كان أهلها منتسبين الإسلام، هذا معذور لأنه لم يعلم لا إله إلا الله نفيا وإثباتا، ولم يعلم معنى شهادة أن محمد رسول الله، لم يعلمها حقيقة، أسلم على يد هذا الخرافي القبوري، فيظن أن ما يأتيه هذا الخرافي القبوري الصوفي الهالك يظنه من دين الله. ومن الطرائف التي حدثنا بها أخونا الشيخ صالح بن سعد السحيمي، كلكم يعرفه، قال كان هو ومشايخ في بعثة من بعثات الجامعة التي تعقد دورات، وضم تلك البعثة في نيجيريا أو في السنغال نسيت الآن، فكان يعلمون الناس الدين وبرفق وبحكمة، لأن هناك التيجانية وهي من الطرق الصوفية العاتية القوية. قال فجاءنا رجل من صناديدهم هيئة متخيرة، فوقف علينا فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فالمشايخ تلطفوا بي، قال عجيب مالك؟ قال والله ما كنت مسلما إلا اليوم، وأن كل ما كنت آتيه من أعمال الصوفية وكل وكذا وكذا كنت أظنه الدين الحق، كنت أظنه الدين الحق. فانظروا، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يذبح لغير الله، وبلايا أخرى، ويظن هذا هو الدين الحق. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل كيف الرد في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفع عمه، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم شفع لعمه حتى كان في ضحضاح من نار؟
هو لم ينفعه يعني من حيث هدايته للإسلام، لم ينتفع أبو طالب، لم ينتفع بهذا، والذي ذكره السائل هو يوم في الآخرة، فالكل حق، فهو لم ينتفع بجد النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على هدايته، لم ينتفع بذلك، نعم، مات على الكفر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل من كان عنده بدعة كفرية يكون حكمه كما هو حكم أبي طالب من النهي عن الاستغفار له؟
إن كان بلغته حجة الله وعلم الحق بأن كان بين المسلمين ويقرأ القرآن ويدرس التوحيد فلا يستغفر له، بل هو كافر ولا كرامة عين ما دام مات على هذا، مثل أصحاب بدعة الرفض، فإن الرافضي الذي يدرس العقيدة الصحيحة ويدرس القرآن مع أبنائنا من الصف الأول الابتدائي إلى آخر الجامعة حتى وإن كان تخصص لغة عربية، هو يدرس العقيدة الصحيحة، فهذا فهم وأعرض عن دين الله، فإن مات على الرفض فهو كافر ولا كرامة عين ولا يستغفر له، بل يلعن بلعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا كرامة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول
افهموا هذا القيد، فهمتم هذا القيد؟ نعم، هذه قاعدة مضطردة في كل من كانت بدعته مكفرة. نعم.
أحسن الله إليكم. يستدل بعض الحزبيين وأهل البدع والأهواء بحسن الخاتمة التي تحصل لبعض كبرائهم، فما هو الرد عليهم إذ يستدلون على صحة منهج أولئك الأموات؟
أولا، إذا كانت البدعة مكفرة ومات الشخص عليها فإن خاتمته سيئة قطعا، وإن كانت البدعة مفسقة، إن كانت البدعة مفسقة فهذا من لطف الله به والحمد لله على فضل الله. فالمفسقة سواء كانت بدع أو معاصي قد يختم لصاحبها بخاتمة حسنة، وليس هذا دليلا على صلاحه أو صلاح منهجه، لا، هذا دليل على أنه ختم له بخاتمة حسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل قوم نوح صوروا التماثيل ثم عبدوها كما قال ابن عباس، أم عكفوا على قبور الصالحين ثم صوروا التماثيل كما قال ابن القيم رحمه الله؟
احتملوا هذا وهذا، يعني سواء الظاهر أنهم صوروها أو أن المشركين أصنام. قوم نوح صوروا وعكفوا على الصور، لم أعلم أنهم عكفوا على قبورهم، وغيرهم من المشركين عكفوا على القبور. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يستفاد من قول الراوي هو على ملة عبد المطلب أن الذي يحكي عن غيره قولا كفريا يستعمل صيغة الغائب لا صيغة المتكلم؟
هو أبو طالب قال أنا، لكن ابن المسيب أو من دونه، ابن المسيب سعيد بن المسيب رحمه الله أو أبوه رضي الله عنه، يعني المسيب أو من دونه كابنه سعيد، غير الصيغة لأن لفظه مستقبح فقال هو، وهذا أسلوب عربي، فإن القبيح تغير فيه الصيغة، حكاية القبيحة. نعم. مثل لو إنسان قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني، أنت تحكي تقول: والله فلان قال قول شنيعة، قال إن فعلت كذا هو يهودي، يجوز هذا، أسلوب عربي فصيح.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل له محل لبيع المسجلات ومكبرات الصوت ونحوها من الآلات، يسأل عن حكم هذا العمل مع أن غالب من يشتريها يستخدمها فيما حرم الله.
هذه آلة، تسجيل المسجل والراديو ومكبر الصوت، هذه آلات قابلة للاستخدام في أي شيء، فأنت لست مسؤول عن الاستخدام، أنت مسؤول عن هذه الآلة وما فيها. فإن كنت تبيعها بأشرطة فاسدة فلا شك أنك راكب محرما، وإن كنت تبيعها آلة مجردة تبيعها مجردة فلست مسؤولا عن استخدامها، المسؤول صاحبها. نعم، لو جاءك مطرب تعرف أنه مطرب جاءك فلان أو فلان أو فلان المطرب المغني وأراد أن يشتري منك مكبر صوت، نعم لا تبيعه عليه. هذه نظيرها النهي عن بيع السلاح أيام الفتنة حتى لا يتقاتل الناس به. كذلك نهي بيع العنب على من عرف أنه يتخذه منه عصير خمر، أما عامة الناس فلست مسؤولا. بايع الحرير إذا جاءه رجل يشتري منه الحرير فإنه يحتمل أن يريد يحتمل أن يشتري لنفسه ليلبسه تشبها بالنساء، ويحتمل أنه يشتريه لأهله زوجته بناته أخواته نسوته، يحتمل هذا وهذا. ويحتمل أنه يشتري لنفسه لأنه مصاب بحكة وحساسية في جسمه علاجها لبس الحرير. أنت لست مسؤولا عن هذا وهذا، لست مسؤول عن شيء. لكن إذا كان من المخنثين الذين يظهر عليهم التشبه بالنساء ظاهر واضح لك وعليه ما يدل على عليه علامات كأن يكون متختما بالذهب لا بالسلسلة من المخنثين فلا تبع عليه الحرير، يريد أن يلبسه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نتعامل مع العوام الذين يقومون بالمولد وكيف نبين لهم خطأ ذلك من غير مشاكل ولا تنفير؟
الحمد لله. ألم تقرأ قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة؟ عليك بالحكمة. والحكمة ما هي؟ وضع الشيء في موضعه. لا تقل لهم بادئ ذي بدء أنتم جهال كيف تعملون المولد، خذهم بالسنة، علمهم التوحيد، علمهم كيف يتابعون محمد صلى الله عليه وسلم. لا تعجل، من أراد الله له الهداية فسيحب السنة، ثم بعد ذلك بين له أن المولد بدعة. أما بادئ ذي بدء تواجههم وهم بأن صنيعكم هذا بدعة مبتدع، صنيعكم هذا ضلال، لا يقبلون منك، لأن مشايخ أساطين عرفوهم من عشرات، عرفوهم هم وآباؤهم من سنين. أنت الآن تأتي تغير عليهم في لحظة؟ لا لا لا، خذهم بالتوحيد، علمهم التوحيد، علمهم، حبب إليهم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. اترك المولد وقتا. نعم قد يكون هناك إنسان تمون عليه ويمون عليك ويحبك، نعم حذره من المولد، بين له. والذي جربته وجربه خلق لا يحصى من دعاة البصيرة أن العوام إذا أحبوا الرجل قبلوا منه مادة لا يستهان بها، مادة عظيمة عوام الناس، لكن ما كل إنسان يوفق إلى الوصول إلى قلوبهم. وفطرهم في الغالب طيبة، إذا عرفوا منك أنك تعلمهم الحلال والحرام وتعلمهم أحكام الله عز وجل، عرفوك أنك محسن إليهم سيقبلون منك. والمقصود أن من انتصب للدعوة فإنه وارث محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الميراث لا يبلغه إلا من يصبر ويحتسب ولا يعجل وينتهج الحلم والرفق. نعم، انتهت الأسئلة. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه:
لا حسبك لهنا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فتمام الآية: ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فبان بهذا أن الآية المترجم عليها، وهي آية القصص، تحتوي على ثلاث جمل: الجملة الأولى: إنك لا تهدي من أحببت، والثانية: ولكن الله يهدي من يشاء، والثالثة: وهو أعلم بالمهتدين. وفي الجملتين الأوليين نلحظ أن الحق جل ثناؤه خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم مبينا أنه لا يملك الهداية لمن أحبه، وأن الهداية بيد الله يهدي بها من يشاء. وهذه الآية نظيرها من سورة البقرة، قوله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وها هنا سؤال، وهو أنه في آية الشورى أثبت الهداية لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهنا نفاها عنه. وآية الشورى هي قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والجواب أنه لا معارضة بين الآيتين، وذلكم أن المنفي في آية القصص هي هداية التوفيق والقبول، والمثبت في آية الشورى هداية الدلالة والإرشاد، ويصح تسميتها هداية الدعوة لقوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى. الحديث. والحاصل أن الهداية هدايتان، إحداهما هداية التوفيق والقبول والإنقياد والإذعان لما جاء من عند الله من الهدى ودين الحق، وهذه هي محض حق الله سبحانه وتعالى الخاص به، فليست لأحد من البشر، بل ليست لأحد من الخلق، لا يملكها نبي مرسل ولا ملك مقرب عليهم الصلاة والسلام، ولا من دونهما ولا من دونهما من الخلق. والقسم الثاني هداية الدلالة والإرشاد، وهي التي بعث الله بها النبيين والمرسلين، وبها أنزل الكتب لإقامة الحجة على الخلق، وهذه يملكها النبيون والمرسلون والأخيار من أصحابهم وأتباعهم. والجملة الثالثة وهي قوله وهو أعلم بالمهتدين، يعني أن الله سبحانه وتعالى أعلم بمن هو مستحق للهداية، فيتحصل لدينا أن الخلق قسمان، قسم سبق في علم الله وسبق في علم الله أنه تغلب عليه الشقوة، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وهذا لا يخاطب النبيون والمرسلون إزاءهم إلا بالدلالة والإرشاد. وذلكم من باب الإعذار بإقامة الحجة عليهم، لأن البشر أو لأن الخلق من الجن والإنس لو لم تبعث إليهم الرسل وتنزل عليهم الكتب بواسطة الرسل عليهم الصلاة والسلام لاحتجوا على الله عز وجل فقالوا يا ربنا لم ترسل إلينا رسولا ولم تنزل علينا كتابا، فكيف نعلم الهدى من الضلال والحق من الباطل والكفر من الإسلام إلى غير ذلك. فأنزل سبحانه وتعالى الكتب وبعث الرسل كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والقسم الآخر من الخليقة هم من صدق في علم الله أنهم منقادون لما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب من الهدى ودين الحق، وهؤلاء هم الذين يهديهم الله سبحانه وتعالى. وثمة وجه آخر وهو أن من عباد الله من اجتمع في حقه القدر والشرع، وهؤلاء هم الأخيار من أصحاب النبيين والمرسلين وأتباعهم، جعل الله وإياكم منهم، فإن الله بفضله ورحمته عليهم جمع لهم بين الهدى شرعا وقدرا. مثال ذلكم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وإخوانه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم ومن تبعهم بإحسان من المؤمنين إلى يوم القيامة، هم الذين جمع الله لهم بين الإرادة الكونية القدرية وبين الإرادة ماذا؟ الشرعية. والقسم الثاني من نفذت فيه الإرادة الكونية القدرية، وهم من لم يقبل هدى الله سبحانه وتعالى، وإن كانت الحجة قد قامت عليهم دلالة وإرشادا بماذا؟ بإرشاد الرسل وإنزال الكتب. مثال ذلك يرحمك الله أبو لهب وأبو جهل وابناء خلف أمية وأبي والوليد بن المغيرة ومن كان على شاكلتهم إلى يوم القيامة، فهؤلاء نالتهم هداية ماذا؟ هداية الدلالة والإرشاد، وحجبت عنهم هداية ماذا؟ التوفيق. هداية التوفيق، لأنهم ليسوا أهلا لتلكم الهداية، ليسوا أهلا لها. سبق في علم الله وكتب وسبق في علم الله أنهم ليسوا أهلا لهداية التوفيق والقبول، ولذلك حجبها عنهم. نعم. وهذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد تظهر من سبب نزول الآية، وذلكم سيظهر من سياق حديث الباب، فإن من تأمله جيدا ظهر له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لم يملك هداية التوفيق والإرشاد والتي بها تنال السعادة في الدنيا والآخرة لرجل من أقرب الناس إليه وهو عمه أبو طالب، فإن من دونه أولى أن لا يملك ذلك. وبهذا يعلم أن من تزعم فيه من ولاية ويطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله هم في منتهى العجز عما عن تحقيق ما يطلب منهم، وأن الطالبين منهم ذلك هم سفهاء، هم ضعفاء العقول، سفهاء الأحلام. فإن العقل السليم والحلم الرشيد قاضيان بأن الإنسان لا يقصد إلا من به تتحقق حاجاته وتقضى، أليس كذلكم؟ وأن السفيه الجاهل هو من يعمد إلى من هو عاجز عن قضاء حاجاته وتحقيق مآربه ومطالبه. نعم.
قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
هذا الحديث يتضمن فوائد عدة، من استوعاها وفقهها علم علم اليقين أن الأمر كله لله، وأنه لا يملك أحد من المخلوقات شيئا إلا ما يمن الله عليه به، ومن تلكم الفوائد جواز رواية الإنسان ما تحمله في كفره وقبوله منه إذا أسلم. فإذا تحمل رجل أو امرأة خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم حال كفره ثم أداه بعد إسلامه قبل منه. ونظائر هذا كثير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية جواز عيادة المشرك في مرضه لدعوته إلى الله، وهذا ملحوظ جلي ظاهر من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب. نعم. الفائدة الثالثة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية أبي طالب إلى الإسلام، ولذلك زاره في مرض موته وهو على فراش الموت حين حضرته الوفاة، يعني مقدماتها وعلاماتها قبل الغرغرة. أما بعد الغرغرة فلا ينفع أحد إيمانه، فلا ينفع أحدا إيمانه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد، أو قال أحدكم ما لم يغرغر، يعني تحشرج روحه في حلقومه. أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحسنه. الفائدة الرابعة الرد على من زعم أن أبا طالب وأسلافه مثل عبد المطلب ماتوا على الإسلام، بل ماتوا على الكفر. والحديث دليل صريح على أن أبا طالب لم يسلم. وهنا سؤال: الكفر الأكبر أنواع، وأهمها خمسة، فمن أيها كفر أبي طالب؟ هو من كفر الإباء والاستكبار مع التصديق، مثل كفر إبليس، فهو يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله وأن ما جاء به حق، ومع هذا استكبر واستنكر وأبى. الفائدة الخامسة الحذر من جلساء السوء، وهذا واضح صريح من جلد ذيلكم الرجلين في تلي أبي طالب عن قبول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إياه إلى الإسلام، وجدهما في أن لا يفارق دين آبائه، إذ قالا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ الفائدة لعلها السادسة، الحذر من تقليد الآباء، والمراد التقليد الأعمى، فإن حجة المشركين كلما جاءهم نبي عارضوه بقولهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وقولهم أتأمرنا أن نترك ما يعبد آباؤنا، إلى غير ذلك من الآيات التي هي صريحة في معارضة المشركين دعوة النبيين والمرسلين إليهم بهذه الحجة الواهية. وما سلم إلا من سلمه الله. الفائدة لعلها السابعة، أن الأعمال بالخواتيم، وهذا يستوجب من المسلم أن يسعى لتحصيل الأعمال الصالحة والجد فيها من فرائض ونوافل، رجاء أن يختم الله له بالخاتمة الصالحة. وقد جرب من سنة الله أن من عرف بالتقوى والصلاح تكون خاتمته طيبة، ومن عرف بالعناد والاستكبار والاستنكار عن الطاعات في الغالب تكون خاتمته سيئة. الفائدة الثامنة أن أبا طالب لو قال هذه الكلمة لنفعته، وهذا مستنبط من قوله صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وفي رواية قل كلمة الإخلاص، فلو لم تكن نافعة له ما كرر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك، ولكان خطابه لغوا، وحاش أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام أن يخاطبوا بلغو الحديث، بل كلامهم كله صدق وحق، لأنهم عليهم الصلاة والسلام لا ينطقون عن الهوى، بل يتكلمون في الناس ويخاطبون الناس بما أوحى الله إليهم به من أمره ونهيه وأخباره وجميع شرعه. الفائدة التاسعة أن المشركين يعلمون معنى لا إله إلا الله، وأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم ليس مجرد قولها، فلو كان المطلوب قولها ما امتنعوا من ذلك، ولكن الذي منعهم هو ما هو متقرر عندهم من فصيح لغتهم وصريحها، أن من قال لا إله إلا الله خلع ما دون الله عز وجل ومن معه من العباد. ولهذا ماذا قالت قريش؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وبهذا تعلمون أن إحدى كبرى الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة حينما يقررون في معنى لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله ولا يحيي ويميت إلا الله، أنهم أضل من أبي جهل في دعوتهم هذه. أبو جهل أعقل منهم، أبو جهل يعلم. فهؤلاء الناس الذين لهم إمارات وقيادات وتتبعها ملايين ما شاء الله يريدون أن يدعو الناس إلى توحيد الربوبية، وقد أقر به من قبل أبو جهل وأضرابه، وإنما قتل أبو جهل وأضرابه على ماذا؟ على إنكارهم توحيد ماذا؟ الألوهية. فهذه الجماعة مضحوك عليها من غلاة المتصوف الهنود، ويريدون أن يضحكوا علينا، وقد جندوا من بني جلدتنا من هم سلم لهم وجسور يعبرون من خلالهم إلينا. والسنة ولله الحمد غالبة، وأهلها غالبون وإن قلوا، العاقبة الحميدة لهم. لا 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 لا، التوحيد عندنا ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، كلها لا نفرق بينها. أما أن تدعو الناس إلى توحيد الربوبية، لا، ما جئت الذي ما أقر به أبو جهل. فانظروا كيف الضلالة المحبوكة. لو كان معنى لا إله إلا الله وما تقرره يا هذا لسبقك أبو جهل، ما ردها أبو جهل. وأحد ذيلكم الرجلين وهو عبد الله بن أبي أمية المخزومي أسلم فحسن إسلامه رضي الله عنه، وأما أبو جهل فقتل يوم بدر على الشرك والكفر عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى من شرحنا لهذا الحديث. وبقي بقي أشياء. الحديث تضمن كذلك فوائد، فالفائدة العاشرة وجوب قطع العلاقة بين المسلم وبين من مات على الكفر من أقاربه. وهذه من أين تستفاد؟ نعم، نهي الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لعمه أبي طالب. وانظروا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا لمن؟ للمشركين، ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذا البيان الرباني قاض بأن من مات على اليهودية أو النصرانية هو كافر ولا كرامة عين، كافر ولا كرامة عين، مثل من مات على الشرك هو كافر. نعم، فمن مات على الكفر شهد له بأنه كافر. وفي الحديث الصحيح من مر على قبر رجل من المشركين يعرفه فليقل: يا فلان ابن فلان إني أبشرك أنك من أهل النار. فبشروا من مات يهوديا أو نصرانيا أو هندوكيا أو غير ذلك، بشروه بالنار، النار مأوى. لا فرق بين قرشي وغيره ما دام مات على الشرك هو مشرك. ثم انظروا اللفتة العظيمة التي تضمنها من الكلام ما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وفيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا، صدق الحديث. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. هنا قد يحتج بعض المتحذرقة بما وعد الله بما وعد الخليل صلى الله عليه وسلم أباه بالاستغفار له، فيرد عليه بهذه الآية. وبهذا تعلمون أن من ترحم على الباب الله ماذا نقول فيه، ومن يعني الحقيقة ضائع ضال مضل، يترحم على عبد مات على الكبر. سبحانك يا رب هذا بهتان عظيم. لكن يقولون إذا عرف السبب بطل الأجل، هذا ممن استحكمت فيه قاعدة المعذرة والتعاون، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وهذه القاعدة هي بوابة البدعة والكفر، بوابة واسعة انفتاح البدع والكفر على أهل الإسلام. فجميع النحى الضالة هي تحت مظلة هذه القاعدة في الشطر الأخير، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. سواء كانت النحى الضالة منتسبة للإسلام كالرافضة، أو غير منتسبة للإسلام كاليهودية والنصرانية. وقد أفضت في هذه القاعدة في مقامات متعددة ومجالس مختلفة، والأشرطة موجودة عند التسجيلات فليراجعها من شاء. نعم. الباب الآخر.
قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم.
أتمه بارك الله فيكم في السلام عليكم. أتمه من المصحف.
قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا.
هذه الآية تتضمن نهي أهل الكتاب عامة والنصارى خاصة عن الغلو في الدين، والغلو هو الإفراط والزيادة على الحد المشروع. فإذا نظرنا في حال اليهود وجدناهم غالين في العزي، فقالوا إنه ابن الله. وإذا نظرنا في النصارى
وجدناهم غالين في المسيح ابن مريم وأمه عليهما الصلاة والسلام، فعبدوهما من دون الله. نعم. والقاعدة الشرعية أن كل ما ذم عليه الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب فالذم متجه إلى هذه الأمة إن سلكوا سبيله وشابهوا. وهل من هذه الأمة مشابه لأهل الكتاب في الغلو؟ نعم، غلاة المتصوفة يعبدون من يزعمون فيهم الولاية فيقربون لهم القرابين ويستغيثون بهم أحياء وأموات فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وقد قدمنا شروط الاستغاثة بالمخلوق، والرافضة غلوا في آل البيت فرفعوهم إلى مرتبة الألوهية. هذه القاعدة العامة. ثم لنمعن النظر في آية النساء هذه مرة أخرى، فنستنبط منها فوائد غير ما تقدم. الفائدة الأولى أن العبادة هي محض حق الله سبحانه وتعالى، ولا حق فيها لأحد من الخلق. وثانيا، فائدة ثانية، أن نسبة الولد إلى الله كفر وردة مستقلة. والفائدة الثالثة هي دليل على وحدانيته سبحانه وتعالى، وكذلك هي دليل على كمال غناه. وتلكم الفائدة سعة ملكه، وأنه له ما في السماوات وما في الأرض، وأنه كافل من توكل عليه، ولا يملك هذا أحد إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا.
ظهر ودا أو ودا. نعم. لا تذرن ودا ولا. نعم، هذا قراءة نحفظها ولا. نعم. فتح الواو.
نعم نعم. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت.
أقول: إذا ظننت هذا الحديث إلى الآية التي صدرت بها الترجمة ظهر لك أولا أن البدعة بريد الكفر وسلم، وذلكم أنه قبل مبعث نوح صلى الله عليه وسلم كان هؤلاء الصالحون، فصورهم قومهم ليتأسوا بعبادتهم، وما كان لديهم غير ذلك. فلما طال الزمن وهلك الصالحون والعلماء عبدت من دون الله. وفي بعض الأخبار أن الشيطان أوحى أولا إلى القوم أن صوروا هؤلاء الصالحين واجعلوهم في قبلتكم كي تتذكروا عبادتهم. ثم لما طال الزمن وهلك العلماء وفشل الجهل، أوحى الشيطان إلى أولئك الجهلة أن آباءكم ما صوروا هؤلاء إلا ليعبدوهم ويتقربوا بعبادتهم من الله، فعبدت من دون الله. فبعث نوح صلى الله عليه وسلم ولبث في القوم 1000 سنة إلا 50 عاما، وما آمن معه إلا القليل، قيل 8 وقيل 80 وقيل 800. وعلى جميع هذه التقديرات فإن نوحا صلى الله عليه وسلم مضى عليه 150 عاما لم يجبه أحد، ثانيا أن الأصل هو التوحيد، والشرك أمر طارئ يوضحه هذه القصة وحال أهلها وتطورهم. وينضاف إلى هذا ما أخرجه مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه، وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يقول الله تعالى: وإني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن ذكر الله وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به عليهم سلطانا وحرمت عليهم ما أحللت لهم. فالوثنية طارئة، والأصل هو التوحيد. وفي الحديث الصحيح الآخر: هل كان آدم نبيا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: كم بينه وبين آدم، كم بينه وبين نوح؟ قال: 10 قرون ليس فيها إلا التوحيد. ثالثا: الحذر من فتنة التصاوي، فإن إشهار التصاوير بما فيه تعظيم لهم، ومن ذلكم تعليقها في واجهة البيوت والمداخل، هذه فتنة عظيمة. الفائدة الرابعة: الحذر من البدع، ووجوب التمسك بالسنة. والفائدة الخامسة وجوب أو يجب على المسلم أن يبتعد عن أفكار البشر، فإن أفكار البشر مهما عظم أهلها ومهما كبروا فليست بمعصومة وليست هي دينا يدان لله به، وإنما الدين هو ما جاء في الكتاب والسنة ونذكر هنا بقاعدة ذكرها ابن القيم رحمه الله وعلى ما أظن في صفحة 38 أو 36 من الجزء الأول من زاد المعاد، خلاصتها أن من أسس للناس قواعد وأنشأ لهم أقوالا بفهمه وتأويله فيجب عرضها على الشرع، ولها ثلاث أحوال: إحداها شهادة الشرع بصحتها، هذه مقبولة. الثانية أن يشهد الشرع بمخالفتها، فهذه مطروحة لا تقبل، مرفوضة. الثالثة أن لا يوجد في الشرع ما يشهد لها ولا عليها، فهذه الأمر فيها موقف، ولا يحق لأحد أن يلزم بها غيره، فافهموا هذا بارك الله فيكم. فمن القواعد الفاسدة قاعدة المعذرة والتعاون، ومنها قاعدة يقررونها يقولون: قول المتكلم صواب يحتمل الخطأ، وقول السامع أو رد السامع نحو ذلك من العبارات خطأ يحتمل الصواب، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. فإن الحكم للشرع ولهذا فإن أهل السنة أهل السلفية يزنون ما يرد عليهم من أقوال الناس وأعمالهم بميزانين، وذلكم الميزانان هما النص والإجماع، فما وافق نصا أو إجماعا قبل، وما خالف نصا أو إجماعا رد. نعم.
قال: وقال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم.
هذا شرح مختصر وفيه التنبيه إلى أن قصد المشاهد والمآثر والتعبد لله عندها سبب للوقوع في الشرك فيما بعد. نعم.
قال: وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه.
هذا الحديث يتضمن أمرا ونهيا، ومن الحكمة والحكم العظيمة الباهرة التي أودعها الله شرعا أنه لا ينهى العباد عن شيء إلا عوضهم ما هو خير منه، في عاجل الأمر وآجله. فانظروا مثلا على سبيل المثال، أليست السرقة محرمة؟ ما أظن أحد يقول غير بلى. هل أحد يقول بلى غير بلى؟ أليست السرقة محرمة؟ تمام. طيب ماذا، ما العوض؟ الكسب، السعي في طلب الكسب الحلال خير منها. طيب أليس وضع الشهوة في غير ما يملكه الإنسان محرم؟ الجواب أليس كذلك؟ طيب ما العوض؟ النكاح، النكاح. فإن المرأة يكتسب منه عفة وحصانة وأجر، كل من الزوجين يؤجر على ما يبذله لإعفاف الآخر، بالإضافة إلى ما يمن الله به عليهما من أولاد صالحين. أما الطريق الآخر فليس فيه شيء، هو فساد في العاجل والآجل. فالنهي، المنهي عن إطراؤه، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. ونحن وإطراء النصارى المسيح أنهم عبدوه من دون الله، قالوا فيه هو الله، وقالوا ابن الله. نعم. والإطراء هو الإفراط والزيادة على ما يجب أو على ما أوجب الله عز وجل من الإطراء على الحد الذي شرعه الله عز وجل، هذا إطراء. الثاني بيان المنهج الحق فيه صلى الله عليه وسلم. قولوا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله. وقد شرف الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بعبوديته، بوصفه بالعبودية في مقامات عدة، منها مقام الإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، من أين؟ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ومنها إنزال الكتاب عليه، ذلكم الكتاب الذي جعله الله هدى للناس وبينات من الهدى وإخراجا للناس من الظلمات إلى النور بإذن الله. قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ومقامات أخرى. فمحمد صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب بل يصدق ويطاع بفعل ما يأمر به وترك ما ينهى عنه. هذا هو المنهج الحق فيه صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة على هذا جميعهم، علماؤهم وعوامهم. أما أهل البدع فليسوا كذلك. أهل البدع يغلون في محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ذلكم قول البصيري في البردة: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. ما أبقى، ماذا أبقى لله؟ ما أبقى لله شيئا. ومع هذا بعض المنتسبين للعلم وهو كبير 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 جدا يقول ما فيها شيء، قصيدة البصيري ما فيها شيء. والله قلبك هو اللي منكس يا مسكين، وإن كنت هذا الملبس عليه قلبه والله منكس، نسأل الله العافية والسلامة. البدع ما تحل، البدع لا تحل في قلب إلا أفسدته وأظلمت عليه أبدا. ما ينحاز، لا ينحاز أحد وإن كان منتسب للسنة لا ينحاز إلى أهل بدعة إلا وينزع من قلبه شيء من السنة. فانظروا هذا المسكين يقول ما فيها شيء، كيف ما فيها شيء؟ فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني من جود الرسول الدنيا والآخرة، ومن علومه علم اللوح والقلم. عجيب. نعم.
قال وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو.
هذا تحذير وسببه. إياكم والغلو، يعني الغلو في الدين. إياكم والغلو، والعلة والسبب أنه أهلك السابقين. هذا الحديث له قصة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر أمر الفضل أو أسامة، الفضل بن عباس أو أسامة بن زيد رضي الله عنهم، أن يلتقط له حجارة يرمي بها الجمرة. فالتقط له حجارة فقال مثل حصى الحج، ثم قال بهذا أرموا، فذكر الحديد. فانظروا الغلو منهي عنه حتى في رمي العقبة بالحجارة. بهذا يعلم أن الذين يرمون الجمرات بالعصي أو بالأحذية أو بالحجارة الكبيرة وقعوا في الغلو، ما عبدوا الله حق عبادته في هذه العبادة. والغلو مما يبغضه الله سبحانه وتعالى، لأنه منهي عنه، وجميع المنهيات هي غير محبوبة لله عز وجل، وهي من مغاضبه وأسباب سخطه. فالواجب على المسلم أن يقف حيث توقفه النصوص، لا يزيد على ذلك ولا ينقص. هذا هو طريق السلامة. نعم.
قال ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثا،
يعني هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والمتنطعون مفردها متنطع، والمتنطع هو الغالي في الشيء المجاوز في حده. وأصلها من النطع وهو تكلف الفصاحة بما يكاد المرء أن يظهر فيه آخر لسانه، ثم بعد ذلك صارت مستعملة في كل ما هو مجاوز للحد. إذن الغلو التنطع غلو. فمناسبة الحديث لهذا الباب فيما أخبر به صلى الله عليه وسلم أن التنطع في العبادة هو هلاك. والتنطع ممقوت سواء كان في العبادة أو في التخاطب العادي، لأنه إن كان في العبادة فهو مجاوزة لما شرع الله عز وجل، وذلكم بدعة. وإن كان في التخاطب الذي بين الناس فإنه مما تمجه الأسماع وتنفر منه الأذواق السليمة. فالخطاب كلما كان خفيفا على الأسماع محببا إلى الأذواق السليمة كلما كان مقبولا عند العقلاء. نعم انتهى الباب. نعم
نعم.
طيب هل ورد إليكم أسئلة؟
نعم.
طيب هاتوا.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: لماذا جعل ابن عباس الرجال الصالحين من قوم نوح مع أنهم سبقوا نوحا عليه السلام؟
الظاهر أن الأمة واحدة، أمة نوح واحدة، قسم كانوا على التوحيد ثم طرأ لهم مطر، وقسم هم الذين أشركوا وفيهم بعث نوح صلى الله عليه وسلم. فالذي يظهر لي أن الأمة واحدة، الأمة واحدة يعني من حيث الانكسار. ولا شك أن ما قبل نوح صلى الله عليه وسلم ليسوا من أمته. نعم، مثل ما نقول قريش واحدة. نعم، منهم من سبق النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من أدركه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في قوله صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، هل هذا يدل على أن الأعمال ليست من مسمى الإيمان؟
ومن أين هذا؟ أوصيكم يا بني، أوصيكم يا بني أن تغضبوا قواعد أهل السنة، فإنها مصطلحات شرعية وليست شخصية، لأنها من المستنبطة من الكتاب والسنة. فإذا تقرر هذا فالحديث منزل على حالة خاصة، وهي حالة أبي طالب. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحاج له عند الله بأنه مات على الإسلام، ولهذا من أسلم ثم لم يتمكن من العمل، ما تمكن من صلاة. لو أن شخصا أسلم الصبح ثم يعني قبل الظهر مات بحادث أو بأمر آخر، نقول مات على ماذا؟ على الإسلام، لأنه لم يتمكن من العمل. نعم. أو لو أن رجلا مثلا أسلم ثم أخذ سيفه فمات في المعركة مجاهدا في سبيل الله قبل أن يتمكن من صلاة ولا صيام ولا، نقول مات على ماذا؟ على الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى يعذر المسلم بجهله ومتى لا يعذر إذا أشرك بالله؟
أقول: الدليل قائم عندنا وعند المحققين من علمائنا وأئمتنا على أن المرأة يعذر بما يخفى على أمثاله، سواء في العبادات الاعتقادية أو العملية يعذر. فلو أن مثلا مسلما لقنه داعية جاهل، لقنه قل لا إله إلا الله، ثم قيل أنت دخلت في الإسلام ثم ترك، فصار يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، نقول هذا معذور، لأن هذا ما لأن هذا الداعية ما علمه معناها نفيا وإثباتا، علمه قولها فقط. وكثير من غير المسلمين من يهود من نصارى وسائر من الكافرة يسلمون على أيدي متصوفة غلاف قبورية، يعلمونهم لا إله إلا الله، يعلمونهم الشهادتين قولا، ويصطحبونهم فيتعلمون منهم الذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله. فهؤلاء مسكي أخرجوهم من الكفر ولم يدخلوهم في الإسلام الذي يرضاه الله عز وجل. فهؤلاء لو ماتوا معذورين، هؤلاء لو ماتوا معذورون، لأنهم ما لم يعلموا الإسلام الصحيح. يعني أخرجوهم من كتاب من ملة الكتاب مثلا إلى ملة وثنية، نعم، وإن كان أهلها منتسبين للإسلام. هذا معذور لأنه لم يعلم لا إله إلا الله نفيا وإثباتا، ولم يعلم معنى شهادة أن محمد رسول الله، لم يعلمها حقيقة، أسلم على يد هذا الخرافي القبوري، فيظن أن ما يأتيه هذا الخرافي القبوري الصوفي الهالك يظنه من دين الله. ومن الطرائف التي حدثنا بها أخونا الشيخ صالح بن سعد السحيمي، كلكم يعرفه، قال كان هو ومشايخ في بعثة من بعثات الجامعة التي تعقد دورات، وضم تلك البعثة في نيجيريا أو في السنغال نسيت الآن، فكان يعلمون الناس الدين وبرفق وبحكمة، لأن هناك التيجانية وهي من الطرق الصوفية العافية القوية. قال فجاءنا رجل من صناديدهم، هيئة متخيرة، فوقف علينا فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فالمشايخ تلطفوا بي، قال عجيب مالك؟ قال والله ما كنت مسلما إلا اليوم، وأن كل ما كنت آتي من أعمال الصوفية وكل وكذا وكذا كنت أظنه الدين الحق، كنت أظنه الدين الحق. فانظروا، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يذبح لغير الله، وبلايا أخرى، ويظن هذا هو الدين الحق. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل كيف الرد في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفع عمه، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم شفع لعمه حتى كان في ضحضاح من نار؟
هو لم ينفعه يعني من حيث هدايته للإسلام، لم ينتفع أبو طالب، لم ينتفع بهذا. والذي ذكره السائل هو يوم في الآخرة، فالكل حق، فهو لم ينتفع بجد النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على هدايته، لم ينتفع بذلك، نعم، مات على الكفر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل من كان عنده بدعة كفرية يكون حكمه كما هو حكم أبي طالب من النهي عن الاستغفار له؟
إن كان بلغته حجة الله وعلم الحق بأن كان بين المسلمين ويقرأ القرآن ويدرس التوحيد فلا يستغفر له، بل هو كافر ولا كرامة عين ما دام مات على هذا، مثل أصحاب بدعة الرفض. فإن الرافضي الذي يدرس العقيدة الصحيحة ويدرس القرآن مع أبنائنا من الصف الأول الابتدائي إلى آخر الجامعة، حتى وإن كان تخصص لغة عربية هو يدرس العقيدة الصحيحة. فهذا فهم وأعرض عن دين الله، فإن مات على الرفض فهو كافر ولا كرامة عين ولا يستغفر له، بل يلعن بلعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا كرامة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول
افهموا هذا القيد، فهمتم هذا القيد؟ نعم، هذه قاعدة مضطردة في كل من كانت بدعته مكفرة. نعم.
أحسن الله إليكم. يستدل بعض الحزبيين وأهل البدع والأهواء بحسن الخاتمة التي تحصل لبعض كبرائهم، فما هو الرد عليهم إذ يستدلون على صحة منهج أولئك الأموات؟
أولا، إذا كانت البدعة مكفرة ومات الشخص عليها فإن خاتمته سيئة قطعا، وإن كانت البدعة مفسقة، فهذا من لطف الله به والحمد لله على فضل الله. فالمفسقة سواء كانت بدع أو معاصي قد يختم لصاحبها بخاتمة حسنة، وليس هذا دليلا على صلاحه أو صلاح منهجه، لا، هذا دليل على أنه ختم له بخاتمة حسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل قوم نوح صوروا التماثيل ثم عبدوها كما قال ابن عباس، أم عكفوا على قبور الصالحين ثم صوروا التماثيل كما قال ابن القيم رحمه الله؟
احتملوا هذا وهذا، يعني سواء الظاهر أنهم صوروها أو أن المشركين أصنام. قوم نوح صوروا وعكفوا على الصور، لم أعلم أنهم عكفوا على قبورهم، وغيرهم من المشركين عكفوا على القبور. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يستفاد من قول الراوي هو على ملة عبد المطلب أن الذي يحكي عن غيره قولا كفريا يستعمل صيغة الغائب لا صيغة المتكلم؟
هو أبو طالب قال أنا، لكن ابن المسيب أو من دونه، ابن المسيب سعيد بن المسيب رحمه الله أو أبوه رضي الله عنه، يعني المسيب أو من دونه كابنه سعيد، غير الصيغة لأن لفظه مستقبح فقال هو، وهذا أسلوب عربي، فإن القبيح تغير فيه الصيغة، حكاية القبيحة. نعم. مثل لو إنسان قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني، أنت تحكي تقول: والله فلان قال قول شنيعة، قال إن فعلت كذا هو يهودي، يجوز، هذا أسلوب عربي فصيح.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل له محل لبيع المسجلات ومكبرات الصوت ونحوها من الآلات، يسأل عن حكم هذا العمل مع أن غالب من يشتريها يستخدمها فيما حرم الله.
هذه آلة، تسجيل المسجل والراديو ومكبر الصوت، هذه آلات قابلة للاستخدام في أي شيء، فأنت لست مسؤول عن الاستخدام، أنت مسؤول عن هذه الآلة وما فيها. فإن كنت تبيعها بأشرطة فاسدة فلا شك أنك راكب محرما، وإن كنت تبيعها آلة مجردة تبيعها مجردة فلست مسؤولا عن استخدامها، المسؤول صاحبها، نعم لو جاءك مطرب تعرف أنه مطرب، جاءك فلان أو فلان أو فلان المطرب المغني وأراد أن يشتري منك مكبر صوت، نعم لا تبعه عليه، هذه نظيرها النهي عن بيع السلاح أيام الفتنة حتى لا يتقاتل الناس به. كذلك نهي بيع العنب على من عرف أنه يتخذه منه عصير خمر، أما عامة الناس فلست مسؤولا. بايع الحرير إذا جاءه رجل يشتري منه الحرير فإنه يحتمل أن يريد يحتمل أن يشتري لنفسه ليلبسه تشبها بالنساء، ويحتمل أنه يشتريه لأهله زوجته بناته أخواته نسبته، يحتمل هذا وهذا، ويحتمل أنه يشتريه لنفسه لأنه مصاب بحكة وحساسية في جسمه علاجها لبس الحرير. أنت لست مسؤولا عن هذا وهذا، لست مسؤول عن شيء. لكن إذا كان من المخنثين الذين يظهر عليهم التشبه بالنساء ظاهر واضح لك وعليه ما يدل على عليه علامات كأن يكون متختما بالذهب لا بالسلسلة من المخنثين فلا تبع عليه الحرير، يريد أن يلبسه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نتعامل مع العوام الذين يقومون بالمولد، وكيف نبين لهم خطأ ذلك من غير مشاكل ولا تنفير؟
الحمد لله. ألم تقرأ قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة؟ عليك بالحكمة، والحكمة ما هي؟ وضع الشيء في موضعه. لا تقل لهم بادئ ذي بدء أنتم جهال كيف تعملون المولد، خذهم بالسنة، علمهم التوحيد، علمهم كيف يتابعون محمدا صلى الله عليه وسلم. لا تعجل، من أراد الله له الهداية فسيحب السنة، ثم بعد ذلك بين له أن المولد بدعة. أما باقي أبي بد تواجههم وهم بأن صنيعكم هذا بدعة مبتدع، صنيعكم هذا ضلال، لا يقبلون منك، لأن مشائخ أساطين عرفوهم من عشرات، عرفوهم هم وآبائهم من سنين، أنت الآن تأتي تغير عليهم في لحظة؟ لا لا لا، خذهم بالتوحيد، علمهم التوحيد، علمهم، حبب إليهم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. اترك المولد وقتا. نعم قد يكون هناك إنسان تمون عليه ويمون عليك ويحبك، نعم حذره من المولد، بين له. والذي جربته وجربه خلق لا يحصى من دعاة البصيرة أن العوام إذا أحبوا الرجل قبلوا منه مادة لا يستهانوا بها، مادة عظيمة عوام الناس، لكن ما كل إنسان يوفق إلى الوصول إلى قلوبهم، وفطرهم في الغالب طيبة، إذا عرفوا منك أنك تعلمهم الحلال والحرام وتعلمهم أحكام الله عز وجل عرفوك أنك محسن إليهم سيقبلون منك. والمقصود أن من انتصب للدعوة فإنه وارث محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الميراث لا يبلغه إلا من يصبر ويحتسب ولا يعجل وينتهج الحلم والرفق. نعم انتهت الأسئلة. نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.